بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، سيما الحبل المتين مولانا علي أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المسلمين. على الظاهر وصلنا إلى مبحث الإدهان. بل الإدهان بالفارسي يعني روغن مالي. مسألة 257: لا يجوز للمحرم الإدهان، يعني التدهين، يعني يمسح ويطلي الدهن على بدنه ولو كان بما ليست فيه رائحة طيبة، ويستثنى من ذلك ما كان لضرورة أو علاج. قرأنا هذا. إزالة الشعر عن البدن، وصلنا إلى مبحث إزالة الشعر عن البدن. بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة 259: لا يجوز للمحرم أن يزيل الشعر عن بدنه أو بدن غيره المحرم أو المحل. يزيل الشعر عن بدنه كما إذا حلق رأسه، يحلق رأسه أو ينتف الشعور الموجودة تحت الإبط وهكذا، وهكذا أن يزيل الشعر عن بدن غيره سواء كان محرما أو محلا لا يجوز. وأما الدليل على ذلك، يقول السيد الأستاذ: لا خلاف بين الفقهاء في عدم جواز إزالة الشعر من رأسه ولحيته وسائر بدنه، كما إذا يستعمل النور مثلا، بجميع أنواعها من النتف والحلق والقصف، يعني بالمقراض مثلا يقطع شعوره قليلا كان الشعر أو كثيرا، ويدل عليه بالنسبة إلى حلق الرأس قوله تعالى، يدل عليه أدلة مختلفة من جملتها ما ورد في الآية الشريفة: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. نعم، لكن هذه الآية قد ورد في صدرها قضية الإحصار، فإن أحصرتم فما استيسر من الهاد، ثم يقول: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. لكن العلماء والفقهاء يقولون: نعم، فإن كانت واردة في مسألة الإحصار، يعني المحصور، محل البحث، محل الكلام في الآية الشريفة خصوص المحصور، لكن يستفاد من أن حلق الرأس لا خصوصية له، يعني هو ناظر إلى شيء آخر، يقول المحصور هو ما يقدر يذهب إلى الحاج، فماذا يسوي؟ يبعث بهديه بوسيلة شخص، يبعث بهديه إلى بيت الله الحرام، فيتوافقان في يوم معين بعد أن يصل ذلك الشخص ويوصل الهدية إلى بيت الله الحرام، مثلا يوم الجمعة اليوم الفلان ذا ساعة مخصوصة، يتفقان، فهذا يعلم بأنه وصل هديه إلى بيت الله العتيق فيحلق رأسه بعد الاتفاق على ذلك. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، يدل على أن حلق الرأس كان حرمة وأمرا مفروعا عنها على الجميع. لا يجوز على كل محرم أن يحلق رأسه، فهذا إذن لا يجوز مثل الآخرين، لا يجوز له أن يحلق رأسه. إلى متى؟ إلى وصول الهدي. فالآية في مقام بيان هذه الخصوصية. وأما أصل حرمة حلق الرأس فهو عام في جميع المحرمين، وهذا هم منهم. متى يقدر يخرج ويتخلص من الإحرام؟ لما وصل الهدي محله، بلغ الهدي محله. فإذا يستفاد منه حلق حرمة حلق الرأس على جميع المحرمين، نعم، لا اختصاص له بخصوص المحصور. وأما الحلق لغير الرأس ففي صحيحة الحلق عدة روايات، منها صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يحتجم من الحجامة، قال: لا، إلا أن لا يجد بدا فليحتجم، يعني في حال الضرورة محتاج إلى الاحتجام ولا مخلص من ذلك فليحتجم لأجل الضرورة، ولا يحلق مكان المحاجم، يعني يدير باله مكان المحاجم يعني الموضع الذي يحجمون يحتجم، نفس الموضع كأنه من المتعارف أن يحلقوه من الشعور الموجودة النابتة عليه، بل الرأس خصوص الرأس،
لا
يعني كل البدن حتى كأنما يحلقون، هو متعارف يعني. لكن الإمام يقول حينما هو محرم لا يحلق ولا يزيل الشعور لأنه حرام، فليحتجم للاستمرار إلى ذلك، لكن يحذر ويحتاط بالنسبة إلى حلق موضع يعني موضع الحجامة. ولا يحلق مكان المحاجم، جمع المحجم، والمحجم يعني موضع الحجامة، ويستثنى من ذلك حالات. بل وأما سائر الروايات ومنها صحيح حريز عن أبي عبد الله عليه السلام، نعم، لا على المحرم يحتجم، قال: لا، إلا لا يجد ولا يحلق مكان المحاجم، لا 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 يختص بالرأس. بل ومنها صحيح حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر، باري أم كن يحمل على صورة الضرورة. لماذا؟ لأن الإدماء يعني إخراج الدم من البدن لا يجوز في حال الإحرام إلا لضرورته، فليحمل هذا إذن، يعني جواز الاحتجام يحمل على الضرورة. ما لم يحلق أو يقطع الشعر يعني كن يواظب ويراقب ألا يقطع الشعر ولا يحلق، يعني لا يحلق بإزالة الشعر من منبته، ولا يقطع يعني لا يقصه بالمقراض، نعم. وهناك أيضا رواية أخرى، هذه الرواية رواها في الوسائل في أبواب تروج الإحرام، الباب الثاني والستون، الحديث الخامس. وأيضا رواية أخرى تدل على المطلوب وهي موثقة معاوية بن عمار عن المحرم كيف يحك رأسه. نقرأه من الوسائل أحسن. أبواب تلوج الإحرام الباب الثالث. بس يا الله نعم. ما قرأناه هذه الرواية محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يحتجم قال لا إلا أن لا يجد بدا فليحتجم ولا يحلق مكان المحاجم. بل وأما رواية موثقة معاوية بن عمار رواه في الوسائل الباب الثالث والسبعون. في الباب الثالث والسبعون الحديث الأول محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم كيف يحك رأسه قال بأظافيره ما لم يدمه يعني لم يكن مجمن خروج الدم أو يقطع الشعر يعلم أن قطع الشعر ولو بقصره أم لا يجوز. فهذه الروايات تدل على المطلوب. نكتفي بهذا المقدار. ثم يقول السيد في مناسكه ويستثنى من ذلك حالات أمر. فإذا الدليل تام أم الآية الشريفة وهم الروايات المعتبرة ويستثنى من ذلك حالات أربع. الأولى أن يتكاثر القمل على جسد المحرم ويتأذى بذلك. الثانية أن تدعو ضرورة إلى إزالته كما إذا أوجبت كثرة الشعر صداعا أو نحو ذلك. الثالث أن يكون الشعر نابتا في أجفان العين ويتألم المحرم بذلك فيخرجه من جفنه. هذه الموارد الثلاثة الجامع بينها شنو؟ بل الضرورة الاضطرار فيشمل الجميع قاعدة الأذرة ورفع مستر إليه وأمثال ذلك ودل عليها إذا أدلة خاصة بها بل ورد بها روايات. نعم. الرابع أن ينفصل الشعر من الجسد من غير قصد حين الوضوء أو الاغتسال. يعني إنسان حين ما يتوضأ أو يغتسل فينقطع بعض الشعور وينفصل عن لحيته عن رأسه مثلا بسبب شنو؟ بسبب الوضوء. هم لا إشكال فيه لأنه عمل غير خارج عن الاختيار وهو ما لم يكن مقصودا فإذن هو هم مستثنية. استثناء هذه على حسب القاعدة لأن انقطاع الشعر من دون قصدين ومن دون اطلاع طبعا لا يكون موضوعا للحرمة. وهكذا الصور السابقة كلها موضوع رفع الاضطرار رفع ما اضطروا عليه وقاعدة الضرر لا ضرر. نعم. فإذا لا إشكال في المقام. وهناك أيضا رواية أخرى رواية حريز الحاكية لمرور رسول الله في رواه في الوسائل في الباب الرابع عشر الحديث الأول. نعم، وهي هذه الرواية محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرحمن يعني ابن أبي نجران. نعم، لأنه عندنا عبد الرحمن بن حجاج أم موجود وعبد الرحمن ابن أبي نجران عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال مر رسول الله صلى الله عليه وآله على كعب بن عجلة الأنصاري والقمل يتناثر من رأسه وهو محرم فقال أتؤذيك هوامك، هوام الجسد يعني الحشرات الموجودة في الجسد، فقال نعم، قال فأنزلت هذه الآية الشريفة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلق رأسه وجعل عليه الصيام 3 أيام والصدقة على 6 مساكين لكل مسكين مدان والنسك شاتم. قال وقال أبو عبد الله عليه السلام كل شيء في القرآن أو فصاحبه بالخيار يختار ما شاء، يعني الورد في الآية مالي فدية من صيام أو صدقة أو نسك، يعني إذن هو مخير بين هذه الأمور يأتي بأحدها، إن أراد الصدقة فيتصدق على بل إن أراد الصيام يصوم 3 أيام وإن أراد الصدقة يتصدق على 6 مساكين لكل مسكين مدان وأما النسك فالمراد من ذبح شاته. نعم، لكن ورد في رواية أخرى الرواية الثانية عنه عن محمد بن عمر بن يزيد عن فلان فلان إلى عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال الله تعالى في كتابه فمن كان منكم مريضا، نفس الحديث الآن يعني المزمون واحد، لكن في نهاية الحديث يقول فصيام 3 أيام وصدق على 10 مساكين يشبعهم من الطعام. فإذا لو أراد الإشباع يعني يدعوهم إلى صفرة الطعام ويأكلون حتى يشبعون يجب أن يكون 10 أشخاص 10. وأما إذا أراد التصدق على كل مسكين بمدين فعلى 6 أشخاص، لأن في الحال الطبيعي الإشباع أقل من مدين يحصل بأقل من مدين يعني يحصل بمد واحد أو شوية أكثر من، فإذا كان أعطى كل فقير مدين يكتفي بست 6 أشخاص. وأما إذا أراد أن يشبعهم فيختار 10 أشخاص لأن المصرف يكون أقل من مدين. لكن الرواية هم ضعيف السند بمحمد بن عمر بن يزيد على أي حال. لأنه كفارة قد يكون في حال الاضطرار موجود، بل لا كفارة موجود في حال الاضطرار. نعم، فهذه الروايات تدل على المطلب أن ينفصل الشعر من الجسد من غير قصد حين الوضوء أو الاغتسال ويمكن به. فيقول ثم يقول بل، فأما هذه الرواية أولا ضعيف السند بمحمد بن عمر بن يزيد، وثانيا فيها بحث بعد، وهو أنه هذه الرواية رواها الكليني وفيها إرسال بعد. يقول عن حريز أم من روا معلوم ما معلوم، أنا عن الإمام الصادق أنا أبي عبد الله الكليني هذا يقول ففيه إرسال، لكن الشيخ يقول عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام. إذن الرواية حسب ما يرويه الشيخ ليس بمرسلة، ليست بمرسلة، أما حسب الرواية الكليني مرسلة في إرسال. السيد الخوي يقول هذا الأمر كما يقول صحيح. إذا علمنا بأن الرواية واحدة بحيث أن الكليني أتقن نعم وأضبط من الشيخ والرواية هم المفروض أنها واحدة، فإذا نبني ويجب أن نبني على وجود الإرسال وأن الشيخ غفل عن نعم، لأن المفروض أن الرواية واحدة إما مرسلة وإما غير مرسلة. الإرسال حسب ما جاء في كلام الكليني، وعدم الإرسال حسب ما جاء في كلام الشيخ، ياهو أثبت الكليني أثبت. هذا من جهة، من جهة أخرى هم إذا دار الآن بين الزيادة والنقيصة، يعني لو قلنا بأن الشيخ يصح كلامه ويصح نقله فمعناه أن الكليني زاد في الحديث زاد في السند، وأما إذا قلنا بأن الحق مع الكليني فيلزم النقيص في كلام الشيخ. إذا دار الأيام بين النقيص والزيادة يا هو صحيح التقدم مع شنو؟ أصالة عدم الزيادة، أصالة عدم الزيادة يعطي الحق بجانب من؟ بجانب الكليني. أصالة عدم الزيادة يعني أن الكليني لم يزد، لم يزد فكلامه شنو؟ كلامه صحيح. إذا صح كلام الكليني فيثبت النقيص في كلام ما؟ في كلام الشيخ. هذا من جهة، ومن جهة ومن جهة أصولية دوران بين النقيصة والزيادة، يقولون أصالة عدم الزيادة مقدم على أصالة عدم النقيصة، لأن المتعارف في الإنسان إذا غفل أن ينقص في كلامه، لا يغفل ويزيد في كلامه. هذا شيء عجيب، يعني الزيادة بسبب الغفلة موارد قليلة جدا، ولكن نقيصة يمكن. فإذا يقولون عند الدوران أصالة عدم الزيادة تتقدم على أصالة عدم النقيصة، فيعطي الحق بيد من؟ بيد الكليني، يثبت الإرسال. هذا من جهة، ومن جهة أخرى من جهة يعني علم الرجال، يعني بحسب موازين علم الرجال يقولون إذا وقع الاختلاف بين الشيخ والكليني أو الصدوق يتقدم من؟ كلام الكليني أو الصدوق على الشيخ، لأن الشيخ لكثرة مشاغله لم يكن متقنا وضابطا كما كان الكليني، مثل الكليني ومثل الصدوق. وإذا دار الأم حتى بين الصدوق والكليني يقولون التقدم مع الكليني بالنسبة للصدوق. على كل حال، ثم هناك بحث آخر، وهو أن هذه الروايات تدل على حرمة شنو؟ حرمة إزالة الشعر على المحرم أن يزيل الشعر من بدنه، وقد قلنا بأن إزالة الشعر من بدن الغير إذن لا يجوز، يعني المحرم يحلق رأس غيره في حال الإحرام لا يجوز، سواء كان ذلك الغير محرما أو محلا لا يتفاوت. أما إذا كان محلا فقد ورد به الرواية، الرواية بني صحيح معاوية بن عمار مال في أبواب تروج الإحرام الباب الثالث والستون الباب الثالث والستون محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار والرواية في غاية الصحة عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يأخذ المحرم من شعر الحلال الحلال يعني المحل لا يأخذ المحرم من شعر المحل خش فهذه الرواية تدل على المطلوب بالنسبة إلى أن يزيل شعره يعني محرم يزيل شعره محل فإذا ثبت الحرمة في المحل ثبت في المحرم بطريقة أولى لأنه إذا كان محرما كان أمره أشد من أن يكون محلا فإذا ثبت الحرمة في صورة كون الغير محلا يثبت بطريقة أولى إذا كان محرما هاي من جهة من جهة أخرى وبكيفية أخرى يستدل سيدنا الأستاذ وهو انتباه جيد فسلتفتوا السيد الأستاذ رحمه الله يقول هذه من الموارد اللي يقوم التسبيب مقام المباشرة التسبيب يقوم مقام المباشرة مثلا أكل الشيء مثلا نجس أكل الطعام النجس حلال وحرام حرام فكما أن مباشرته حرام الإنسان يسبب ذلك يدعو أشخاصا جاهلين غير مطلعين فيقدم لهم طعام نجس خذوا لك يأكلون على اعتماد من؟ على اعتماد هذا الإنسان فلا يجوز ليش؟ لأنه من التسبيب يعني هذا بضيافته وبإطعامه أكلا نجسا لشخص مؤمن جاهل سبب لأكل النجس الفقهاء كلهم يفتون بأن التسبيب لا يقل من المباشرة هو أيضا حرام صحيح فإذا هذا هم يوقظنا إلى هذه النقطة وهو أن هذا الإنسان المحرم كان حراما على نفسه أن يزيل هو الشعر من نفسه ولا فإذا كان المباشرة كانت المباشرة حراما على شخصه شخص آخر يجي ويسبب هذا العمل يسبب هذا العمل حرام يكون حاله حال المثال الذي ذكرناه أم يكون حراما لأجل التسبيب بلي من باب التسبيب يقولون حرمة أكل النجس أهم من أن يكون بالمباشرة أو بالتسبيب مثلا وأمثال ذلك من الأمثلة حرمة شرب الخمر واحد ما يدي هذا خمر هذا مثلا هكذا يقول له بأنه ليس بخمره يسألوا هذا ماذا يقول ما اشرب لا تخاف وهو يدري بأنه خمر فهل هو حلال أو حرام حرام لأنه تسبيب لعمل محرم فالتسبيب لا يقل من المباشرة بل يقول الشيخ الأنصاري في مكاسبه كثيرا ما يكون السبب أقوى من المباشر إذا كان هناك مباشر ومسبب لعمل إجرامي يكون السبب أقوى من المباشر كثير من الأوقات خب على كل حال فهذا الاستدلال هذا طريق آخر هذا طريق الآخر للاستدلال على المدعى الطريق الأول شنو كان الاستدلال بالأولوية بالأولوية من حديث من صحيح معاوية بن عمار والاستدلال الثاني هو الاستدلال بحب التسبيب مسألة 260 كان الوقت قد انقضى. وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.